بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صدم خبر القرآن عن انتصار الروم القريب على الفرس، لقد صدم هذا الخبر المشركين وأثار دهشتهم ودفعهم لأن يضيفوا إلى سخريتهم السابقة بالمسلمين سخرية جديدة بهذا النبأ العجيب الغريب. إلا أن هذه النبوءة في هذه الآية العظيمة أعطت المسلمين عزيمة وقوة وزادتهم ثقة ويقينا، ولذلك خرجوا يردون على المشركين فخرهم بانتصار إخوانهم الفرس ويبلغون خبر الله في انتصار الروم على الفرس في بضع سنين. فقد ذكرت لنا دواوين السنة أنه حينما نزلت هذه السورة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في صلاة الفجر، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وكانت قريش تحب ظهور الفرس لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث. فخرج أبو بكر رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال ناس من قريش لأبي بكر: ذاك بيننا وبينكم، يزعم صاحبه أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وكان ذلك قبل تحريم الرهان، وولي رهان المسلمين أبو بكر، وولي رهان المشركين أبي بن خلف، فتراهنا على أن الروم سيغلبون فارس في 3 سنين أو 5 سنين. ثم عرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلا دون العشر؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 10. ثم قال لأبي بكر: اذهب إليهم فزايدهم في الرهان وزد في الأجل. فخرج أبو بكر وزادهم في الرهان وزادوا الأجل إلى 9 سنين. إنه عمل الإنسان الواثق المطمئن الذي يوقن بوعد الله ويثق بنصره ونصرته. وهل تحقق ما أخبر الله به؟ نعم، لقد تحقق كفلق الصبح ليسبق الخبر ويفرح المؤمنون بنصر الله، ويعرف من لم يكن قد عرف أن هذا الكلام إنما هو كلام الله وليس بكلام البشر. يقول المؤرخون: إنه حينما حاول هرقل الفرار بعد أن أوشكت عاصمة الإمبراطورية على السقوط، استطاع كبير أساقفة الروم أن يقنعه بعدم الهروب والبقاء مع شعبه، ثم عرض الصلح على كسرى فأبى كسرى ذلك كما سمعناه في الحلقات السابقة. إلا أنه بعد 6 أعوام من الحرب رضي كسرى بالصلح مع هرقل، ولكنه كان صلحا مخزيا، التزم هرقل بموجبه أن يدفع 1000 تالنت من الذهب و1000 تالنت من الفضة و1000 ثوب من الحرير و1000 جواد و1000 فتاة عذراء. ولكن ماذا حدث بعدها؟ لقد حدث بعدها العجب العجاب، إذ انقلب هرقل الله اليائس إلى بطل شجاع، هجر ترفه وانقطع عن ملذاته وبدأ بوضع الخطط الرهيبة لهزيمة الفرس، وكان يعرف أن قوة الفرس البحرية ضعيفة، ولذلك أعد العدة البحرية للإغارة على الفرس من الخلف. ورغم هذا كان الكثير من سكان القسطنطينية يرون أن هذا الجيش الذي يعده هرقل آخر جيش في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، وشن هرقل هجومه الأول المفاجئ على الفرس الذين لم يستطيعوا مقاومة هذه الغارة ولاذوا بالفرار، مما أغرى هرقل أن يفاجئ الفرس مرة أخرى وينزل بهم هزيمة ثانية، ليرجع بعدها إلى القسطنطينية عاصمته عن طريق البحر ويعقد معاهدة مع الأفاري استطاع بواسطتها أن يسد سيل الفرس ويوقف تقدمهم. وبعد ذلك شن هرقل ثلاثة حروب أخرى ضد الفرس في سنوات 23 و600 و24 و600 و25 و600، واستطاع أن ينفذ إلى أراضي العراق القديم ميسوبوتانيا عن طريق البحر الأسود. واضطر الفرس للانسحاب من جميع الأراضي الرومية نتيجة هذه الحروب، وأصبح هرقل في مركز يسمح له بالتوغل في قلب الإمبراطورية الفارسية. وكانت آخر هذه الحروب المصيرية تلك التي خاضها الفريقان في نينوى على ضفاف دجلة في ديسمبر عام 27 و600. ولما لم يستطع كسرى أبرويز مقاومة سيل الروم، حاول الفرار من قصره المحبب إليه ديسكارد، ولكن ثورة داخلية نشبت في الإمبراطورية، واعتقله ابنه شيروي وزج به في سجن داخل القصر الملكي، حيث لقي حتفه في اليوم الخامس من اعتقاله. ولكن شيروي هو الآخر لم يستطع أن يجلس على العرش أكثر من 8 أشهر، حيث قتله أخوه. وهكذا بدأ القتال داخل البيت الملكي، وتولى 9 ملوك زمام الحكم في غضون 4 أعوام، مما جعلهم عاجزين عن متابعة الحرب مع الروم، مما دفع قباد الثاني ابن كسرى أبرويز الثاني إلى طلب الصلح مع الروم، وأعلن تنازله عن الأراضي الرومية كما أعاد الصليب المقدس للروم. ورجع هرقل إلى عاصمته القسطنطينية في مارس عام 28 و600 في احتفال رائع، حيث كان يجر مركبته 4 أفيال، واستقبله الآلاف من أبناء شعبه خارج العاصمة وفي أيديهم المشاعل وأغصان الزيتون. وعمت الفرحة صفوف المؤمنين إذ تحقق وعد الله الذي وعد به المؤمنين، وصدق خبره الذي أخبر به قبل 7 سنين وفي وقته المحدد تماما. وخرج المسلمون يطالبون المشركين رهانهم، ولم يبقى بعد هذه الحادثة ريبة لمرتاب. ولذلك دخل كثير من المشركين في الإسلام كما تروي لنا كتب الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيجوز لعاقل بعد أن يرى مثل هذه الحادثة ويسمع تلك القصة، أفيجوز له أن يقول إن هذا القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه من إيحاءات وتعاليم البشر؟ إنه لمن أبسط صور العدل والإنصاف أن يقول كل من يسمع مثل هذا إن هذا لا يمكن أن يصدر عن البشر، لأن البشر مهما كانت طاقاتهم وإمكانياتهم ومهما بلغت تفاؤلاتهم لن يتمكنوا من مثل ذلك الفأل الغريب البعيد، ولئن تمكنوا من مثله فلن يتمكنوا من تحديده بذلك الزمن القريب. إنه إخبار الله عن الغيب الذي يعلمه، والذي لا بد له أن يقع على نحو ما يعلمه ليعلم من فاته العلم أن هذا من المعجزات الباهرة الناطقة الدالة على أن هذا القرآن من كلام الله. وهل هذا هو كل ما في هذه الآية من المعجزة؟ لا، بل هناك معجزة أخرى حملتها نبوءة ثانية ضمن هذه النبوءة الأولى، ألا وهي قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ما هو النصر الذي سيفرح به المؤمنون؟ هل هو انتصار الروم على الفرس، أم هو شيء آخر وراء ذلك؟ إن مما يتبادر إلى الأذهان أن الفرح حين ذاك إنما هو بانتصار الروم على الفرس، كما هو متبادر من سياق الآية. ومبعث هذا الفرح تحقق وعد الله وإخباره، إلا أن الحقيقة هي أن فرح المؤمنين كان بشيء آخر وراء ذلك، ألا وهو انتصارهم في غزوة بدر الكبرى. إذ كان وقت انتصار الروم ووقت انتصار المؤمنين في غزوة بدر في ظرف واحد. إنه لأمر مذهل مدهش، نبوءة ضمن نبوءة، وكل منهما أبعد من الأخرى، وكلاهما يقع دون تخلف أو تأخر ليفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم إنا لنشهد أن هذا يستحيل أن يصدر عن أحد سواك، وإلى حلقة قادمة نرى فيها المزيد من مثل هذه الآيات المعجزات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نتكلم حول إعجاز القرآن في الإنباء عن المغيبات، وقد سمعنا في الحلقة الماضية كيف تحققت معجزة الإنباء عن انتصار الفرس على الروم، وكيف فرح المسلمون بتحقق وعد الله وإخباره وبانتصارهم على المشركين في غزوة بدر الكبرى، بما لم يدع مجالا للشك في أن ذلك الإخبار كان من لدن خالق الكون والعالم بما جرى ويجري وسيجري فيه. وسنقف اليوم على مثال آخر ربما كان أبلغ في الدلالة على أن القرآن كلام الله وليس من صنع البشر، وذلك لأنه يتعلق بشخص نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. إننا جميعا نعرف ما كان يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنت بسبب أذى المشركين، كما أننا جميعا نعرف أن كثيرا من المشركين كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر وينتهزون الفرص لإلحاق الأذى به بل لقتله إن وجدوا لذلك سبيلا. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكرهم وتربصهم به، واتخذ لنفسه حرسا من أصحابه يرقبون له الطريق ويحفظونه من كيد العدو، إلى أن نزل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه سيحفظه من الناس، وأمره ألا يلقي لهم بالا وألا يخشى منهم بأسا. إنه لأمر غريب، الأعداء كثر وأقوياء وأشداء، والمؤمنون قلة وضعفاء يتوارون من الخوف ويستترون من الضعف. ورغم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة للحراسة والاستتار، رغم هذا يؤمر بمثل هذا الأمر، ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما أوحي إليه ويأمرهم بالانصراف عن حراسته، ويقول لهم إن الله كفل له ذلك، فلم يعد بحاجة إليهم، كما يخبرنا بذلك أصحاب السير وكما تروي كتب الحديث. إن كثيرا من طغاة هذا الكون عبر التاريخ قد قتلوا وهم بين جنودهم وحراسهم، رغم اتخاذهم أشد تدابير الحيطة والحذر، ومحمد صلى الله عليه وسلم رغم إعلان الحرب عليه من قبل أعدائه ورغم تهديداتهم المتكررة له بقتله، يأمر حراسه بالانصراف عنه بقوله: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، ويمشي وحده لا يهاب أحدا ولا يحسب حسابا لأحد. أو كان يمكن لمن كان في مثل حال محمد صلى الله عليه وسلم من الضعف والمطاردة والتهديدات المتوالية أن يخدع نفسه بمثل هذا الأمر الخطير؟ إن كل عاقل في الأرض يقول لا، إنه من المستحيل أن يخدع أي عاقل نفسه بمثل هذا. ولو كان هذا القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم لكان مخادعا لنفسه قبل أن يكون مخادعا لأصحابه في مثل هذه الآية ومثل هذا التصرف العجيب الغريب، ولكنه الدليل القاطع والنجم الساطع الذي يتلألأ في سماء الحقيقة التي لا تدع مجالا للشك في أن هذا القرآن لم يكن من صنع البشر، وإنما هو كلام الله خالق الإنسان ومالك زمامه وتصرفاته. ولقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته على هذه الحالة، وقد حقق الله له وعده وحفظه من بأس عدوه. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد من الحرس، وإنما هي حراسة عين الله التي لا تنام، وحاول المشركون قتله، ولكن الله الذي عصمه من الناس صرف الناس عنه وهو أمام أعينهم وبين ظهرانيهم في فراشه قبل أن يغادر مكة، وفي الغار بعد أن غادرها من بين صفوفهم. ولما لحق به سراقة بن مالك ليقتله، كانت النتيجة أن آمن لما رأى من آية الله في حفظ رسوله. وكان أصحاب رسول الله إذا أتوا في سفر على شجرة ظليلة تركوها له، فلما كانت غزوة ذات الرقاع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترفه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. ضع السيف. فما كان من المشرك إلا أن وضعه وولى هاربا، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيح. ومن أبلغ الشواهد في هذا الموضوع ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم في يوم حنين حين أعجبت المسلمين كثرتهم وأدبهم الله بالهزيمة حتى ولوا مدبرين، أنزل الله سكينته على رسوله حتى لقد جعل يركض بغلته إلى جهة العدو، والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع. فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوه لم يفر ولم ينقص، بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كأنما يتحداه ويدلهم على مكانه. فوالله ما نالوا منه نيلة، بل أيده الله بجنده وكف أيديهم عنه بيده، كما روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب كتب الحديث. ولقد وصل الأمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صاروا يتقون به بأس العدو ويحتمون به في شدة المعركة. فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا احمر البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. لقد أخبر الله بحمايته وأنجز الله ما وعد، وإن في ذلك لأكبر الشواهد على إعجاز هذا القرآن، فهل من مدكر؟ وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم.